بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. في نهاية الدرس الماضي ابتدأنا في قراءة الباب الخامس الذي عقده المؤلف رحمه الله في باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأنا الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه، وهو أنه سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ ذلك، يعني أن شيبه قليل. وجاء في صحيح مسلم أن مواضع هذا الشيب في عنفقته وفي صدغيه وفي موضع في مفرق رأسه، فشيبه قليل. وسيأتينا أيضا أن عدد شعرات شيبه 14 وقيل 20، فعلى كل حال يدل أنه قليل. فعلى كل، في حديث أنس أنه قال لم يبلغ ذلك، ما احتاج أنه أن يخضبه. وسيأتينا عاد أن بعض الصحابة قال إنه خضب، يعني جعل عليه الحناء والكتم، وسيأتي بيانه. فعلى كل حال، يعني إذا جاءتنا الأحاديث الأخرى سنبين إن شاء الله وجه الجمع بينها. وقف من الحديث كما قلت عند الحديث الثاني، وهو حديث أنس رضي الله عنه أيضا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. والحديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، رواه الإمام أحمد أيضا، وفي رواية البخاري ومسلم أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا يدل على أمرين: على حب الصحابة وقربهم ودقتهم وعنايتهم بمعرفة وصف وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن الشيب كان قليلا، أن الشيب كان قليلا في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنه لم يبلغ 14 شعرة، وفي الصحيحين كما قلت من حديث أنس أنه 20. فعلى كل حال، يعني هو عدد يسير، ولذلك يعني قال أنس كما في الحديث الأول الذي قرأناه قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ، يعني عدده كثيرا حتى يحتاج إلى الخضاب، فهو قليل ولذلك لم يحتج إلى الخضاب منه صلى الله عليه وسلم. هذا ما أخبر به أنس رضي الله عنه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا أدهن رأسه، كان إذا أدهن، وفي نسخة أخرى إذا دهن رأسه، في نسخة أخرى دهن، ولعلها هي يعني الأقرب والأولى. قال: كان إذا دهن، أو في نسخة التي عندنا أدهن رأسه، لم يرى منه شيب، فإذا لم يدهن رؤي منه شيء، رؤي منه شيء. الحديث هذا أصله في مسلم، قد رواه النسائي والإمام أحمد، فالحديث صحيح، فيقول جابر بن سمر رضي الله عنه لما سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وهذا دليل على قلته أنه قليل، ولذلك يختفي مع وجود الدهن. كان عليه الصلاة والسلام يدهن رأسه كما مر بنا في الترجيل، في ترجيل شعر رأسه وشعر لحيته، فهذا دليل على قلته، وهذا يوافق حديث أنس رضي الله عنه قال وإذا لم يدهن رؤي منه، يعني إذا ما استعمل الدهن عليه الصلاة والسلام في ترجيل وتسريح شعر رأسه ولحيته رؤي منه، يعني على قليل رؤي منه. هنا في النسخة قال رؤي منه شيء، رؤي منه شيء، يعني معناه أن الشعر، أن الشيبة كان قليلا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيب كان قليلا في قصدي في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء شعر الرأس أو في لحيته. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد، في نسخة أيها الإخوة ابن عمرو، وقد تتبعت اسمه في كتب يعني التراجم وفي التقريب وفي غيرها، واسمه الصحيح محمد بن عمر ابن الوليد وليس محمد بن عمرو ابن الوليد، في بعض النسخ محمد بن عمرو، والصواب ما عندنا وهو محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي. قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. والحديث يعني صحيح لغيره، رواه ابن ماجه والإمام أحمد، فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، لكن الإسناد يعني صحيح بشواهده حديث أنس رضي الله عنه، فالحديث صحيح لغيره كما قال ذلك بعض المحققين. على كل حال هو يتوافق مع حديث أنس وجابر أنه يعني أن شعر أن شيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لذلك قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء، هذا يتوافق مع حديث أنس الذي في الصحيحين 20 شعرة، وأنه لم يبلغ ذلك، وحديث أيضا جابر بن سمرة أنه كان يختفي هذا الشيب إذا دهن، فإذا لم يدهن رؤي منه شيء، شيء يعني معنى أنه قليل، أن الشيب كان قليلا في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كويرت. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات، فعلى كل حال هذا حديث صحيح وقد صحه جماعة من أهل العلم. أيضا نقرأ معه الحديث الآخر حديث أبي جحيفة قال الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها، والحديث يعني صحيح بشواهده كما قال العلماء. والمقصود بأخواتها هي سور القرآن التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة، التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة، وقد جاء مصرحا به في الرواية السابقة، وأن عليه الصلاة والسلام ذكر سورة الواقعة وذكر سورة المرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغيرها أيضا من الروايات الأخرى. فهذه السور اشتملت على ذكر أهوال يوم القيامة وأحواله وما فيه من الشدائد، والتي من أجلها شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل اهتمام بأمور الدنيا أو فوات مصالحها كما يقول بعض أهل العلم، أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها كما هو حال بعض الناس الذين يتعلقون بالدنيا ويتشبثون بها ويحصل لهم الشيب بسبب كثرة التعلق بالدنيا والانهماك في جمعها والتأثر الشديد إذا لم يحصل لهم ما يريدون من حطامها الفاني. لا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما جاءه الشيب من لاستحضاره أهوال يوم القيامة وتذكره وتفكره وتدبره في آي القرآن الكريم، وفي هذه السور سورة هود وفي سورة الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغيرها أيضا من السور الأخرى. فمن أجل هذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض أهل العلم وفيه بيان لعظم أثر القرآن وكبر منفعته لمن تدبره وعقل معانيه وعرف دلالاته، فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه وزكائه وفلاحه في دنياه وآخرته. فمن تدبر القرآن حق تدبره ربطه باليوم الآخر، ما في شك، وهذا من مقاصد القرآن العظيمة هو الحديث عن اليوم الآخر. بل قال بعض أهل العلم ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر، ثلث القرآن، وهذا الحقيقة صحيح. لو تدبرنا آي القرآن الكريم وجدنا الثلث أو قريبا منه كل حديث عن اليوم الآخر في بيان أهوالها وما قبلها، يعني من ذكر يعني علاماتها والموت وسكراته ومن مات فقد قامت قيامته، ثم بعد ذلك يعني الموت والبعث بعد الموت وأحوال يوم القيامة والشدائد، والمنصرف بعد ذلك إلى الجنة والنار، صفات الجنة وصفة النار وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، كل هذا يعني من تدبر القرآن ولا شك أنه يفيد في هذا ويصرف همته إلى الاستعداد والعناية بهذا اليوم العظيم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وينبغي، وهذا الواجب على المسلم، أن يتدبر القرآن حق تدبره وأن يجعله شفاء لنفسه وصلاحا لقلبه وأحواله، فإنه كلما كان للعبد عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد فيه صلة بالله واهتماما باليوم الآخر وزهده في هذه الدنيا. والله إن الإنسان إذا تدبر القرآن وتعلق به يزهد في هذه الدنيا، وأن يعرف حقيقتها أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك يعني كان من آخر، وهذا هو القول الراجح في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآي، قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال بعض المفسرين إن وأصحاب المناسبات إن حسن ختام القرآن بهذه الآية أن الإنسان بعد أن نزل، بعد أن يعني قرأ القرآن ويعني تأمله وتدبره، حق عليه أن يستعد، خلاص يختم حياته بالاستعداد لله والدار الآخرة، يستعد بالعمل الصالح بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، يستعد بالعمل الصالح، يتزود من التقوى. ولذلك قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلذلك قال بعض أهل العلم من تدبر القرآن حق تدبره أورثه التقوى والتزود ليوم المعاد والاستعداد له، بخلاف من يعني ينشغل في الدنيا ويهتم لها ويغتم كما هو حال بعض الناس مما نسمعه أو نقرأ عنهم، ونسأل الله أن يعافيهم ولا يبتلين وأن يصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان، تجد أحدهم يمرض ويغتم ويهتم من أجل لعاعة الدنيا، ما حصل كذا أو أنه خسر أو أنه بذل واجتهد ولم ينل ما يريد، فهذا يخشى عليه أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وفي بعض الروايات وإن لم يعطى سخط. والرواية عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وهنا فائدة أحب أن أذكرها، وهي أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ذكر أن الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر هي قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يعني الله جل وعلا ما ذكر يعني أحوال الأنبياء والرسل وما لقوا من أقوامهم، ثم جاء الحديث عن يوم القيامة وأن الناس منهم الأشقياء ومنهم السعداء، وبعد ذلك الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. قال الشنقيطي، الإمام الشنقيطي وغيره، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الاستقامة واهتم لها وقدرها، ولذلك ظهر الشيب فيه من أجلها ومن أجل تذكر أهوال يوم القيامة. كل هذا تأثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي بها أصحابه. في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي بعض الروايات بعده قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أعلن توحيدك وإيمانك و يعني اعتقده وثم استقم عليه، الاستمرار والدوام. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في تعريف الاستقامة هنا، قال: هي لزوم طاعة الله عز وجل. وهذا التعريف فيه معنى دقيق أيها الإخوة، يعني هي المسألة ما هي يوم ويومين وما بعد الإنسان يتكاسل في طاعة الله، لا، بل يلزم طاعة الله عز وجل. ولذلك قال بعضهم: ليس الصعوبة الوصول إلى المعالي، الصعوبة الثبات على المعالي. إنسان عندما والله الحمد يفتح الله عليه يحفظ القرآن، يعتني بالسنة، يحضر مجالس العلماء، يزداد في باب النوافل من جميع، ثم ينكس على عقبيه نسأل الله العافية أو تزل قدمه بعد ثبوت، هذه والله مصيبة. لكن إنسان يسأل الله الثبات على دينه. ولذلك من دعاء الصالحين وأهل العلم والراسخين في العلم كما قال الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الحديث على كل حال في أمر الاستقامة يعني تشرئب له النفوس وتطمح له القلوب وتسأل الله دائما الثبات عليه. الفاروق رضي الله عنه لما قرأ آيات الاستقامة في سورة فصلت قال رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغ روغان الثعالب. الثعلب إذا لو رأيته يمشي قدر لك أنك تراه يتذبذب، يمنه يسره، يتراجع، يقف حيران، يعني يبحث، هكذا المتذبذب المتردد في دينه. أما المستقيم السائر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج الصحابة رضي الله عنهم، يزداد علما يزداد خيرا، هذا والله الحمد من خير إلى خير، يزداد عمره ويحسن عمله، بخلاف من نسأل الله العافية يطول عمره وتعظم سيئاته ومعاصيه. على كل حال كما قلت الحديث في هذا لا يمل. وأنا أذكر أنني قد ألقيت محاضرة حول الاستقامة ومعانيها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها يعني موجودة في منارة الحرمين الشريفين، نفع الله بها وجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. والعلماء والله الحمد كتبوا في الاستقامة سواء في كتب التفسير أو في شروح الأحاديث أو في المؤلفات المفردة في هذا الموضوع. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه والاستقامة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لزوم سنته، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم استعان. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المقام وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك شاب ظهر الشيب فيه من أجل تذكر أهوال يوم القيامة على يعني ما جاء في هذا في هذين الحديثين، ولما ذكره أيضا الإمام الشنقيطي وغيره أنه من أجل الاستقامة على منهج الله. كل هذا قد أثر فيه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وأشرفهم وأكملهم طاعة وديانة، ومع ذلك تأثر عليه الصلاة والسلام لعظم هذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يعيننا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ذلك الحديث على كل حال لا يمل في هذا الموضوع، ننتقل إلى حديث آخر رواه الإمام الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد ابن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لما رأيته هذا نبي الله، يقول الحمد لله استقر أن هذا نبي الله. قال وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم. قول أبي رمثة التيمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أيضا رواية أخرى لهذا، قال أريت النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان هذا في أول مجيء، أول مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأاه قال هذا نبي الله، يعني الحمد لله تحقق ووقع على مطلوبه ومقصوده وهو رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا وعليه ثوبان أخضران، لا شك أنه لا يلزم من قوله كما قال بعض الشراح أنه أخضر خالص، قد يكون معه خضرة، قد تكون خضرة مع سواد مثل البرود اليمانية، والمقصود بقوله ثوبان أخضران يعني مثل الإزار والرداء، إزار ورداء. قوله وله شعر قد علاه الشيب، هذا هو موضع الشاهد هنا، شعر قد علاه الشيب. هل يفهم من هذا أنه شيب كثير قد علاه، يعني مثل ما نقول على فلان يعني لباس على الرأس مثلا كثير يكون أو يغطي، هنا قد علاه الشيب؟ قد يكون هذا، يحتمل أنه قد أراد وصف شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأنه كثير، وتكون هذه الرواية مخالفة وهذا الحديث مخالف الأحاديث السابقة، ولذلك يعني تكلم في إسناد هذا الحديث، وإن صححه جماعة لكن في يعني إسناد شعيب بن صفوان، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول، ويقوي هذا أنه يعني قد خالفه البقية، فإنه ليس فيه قد علاه الشيب، قال وله شعر، بس جملة قد علاه الشيب قد خالفه فيه البقية، لكن الاحتمال الثاني أن يكون المراد وجود الشيب فقط، وليس المقصود أنه شيب كثير، يعني قد علاه الشيب يعني أن فيه شيب، وهنا تتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة، فإن المستقر أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا. قول هنا وشيبه أحمر، وقال هنا وشيبه أحمر، يعني اختلف، قد يكون هذا من آثار الخضاب، فمعنى أنه خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث السابقة أنه ما خضب لقلة هذا الشيب، وقد يكون من آثار الدهن، لأن الدهن يعني فيه حمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن رأسه ولحيته ويسرحها ويرجلهما، فقد يكون هذا لون أحمر بسبب هذا الدهن. وهذا يشهد له حديث جابر رضي الله عنه السابق، كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء، رؤي منه شيء، والله أعلم. ثم ختم المؤلف بهذا الحديث، حديث أحمد، قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سريج ابن النعمان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. الحديث صحيح وقد سبق الحديث عنه. على كل حال هنا سأل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه شيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال نعم، يعني لم يكن فيه شيء إلا شعرات في مفرق رأسه، وهذا هو أحد المواضع الثلاثة. نحن ذكرنا في حديث أنس وحديث صحيح صحيح مسلم وغيره أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ثلاث مواضع: في عنفقته وهو الشعر الذي بين الذي أسفل الشفة السفلى إلى عظم اللحي، والصدغين وهما معروفان، وفي مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، وهي قليلة. ولذلك قال إذا ادهن واراهن الدهن، واراهن يعني أخفاهن، فأنه يعني كان قليلا، واراهن الدهن يعني أن هذا الشيب كان قليلا، كان الشيب قليلا، ولذلك يغطيه ويواريه ويخفيه هذا الدهن. هذا يدل على يعني وصف، وهذا يدل على قلة الشيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أعيد وأكرر أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم يعني عناية وتعلق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أمره والدقة في هذا. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه، يعني يزيل ما على رأسه، يحسر عن رأسه عمامة أو غير ذلك، إذا أراد مثلا في أحوال مثلا إذا أراد أن يمسح على رأسه أثناء الوضوء، أو إذا كان في الحج في حال الإحرام معتمرا أو حاجا، فإنه من محظورات الإحرام تغطية الرأس، تغطية الرأس. وختاما الشيب هو يعني أحد النذر التي تنذر الإنسان بدنو أجله، نسأل الله حسن الختام. وقد ذكر هذا بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى وجاءكم النذير، أرجح الأقوال المقصود بالنذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أقوال أخرى منها الشيب، فإن الشيب نذير لصاحبه، معلم بقرب أجله، ولا شك أن هذا يجعل الإنسان يعني يجتهد ويهتم. وقد جمع في هذا ابن أبي الدنيا في كتاب العمر والشيب يعني آثارا وأقوالا، حري بالمسلم أن يراجعها من باب الاتعاظ والادكار. وعلى كل حال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويغني، لكن إنسان يقرأ في هذا من باب يعني موعظة قلبه والأخذ به فيما يصلحه وينفعه. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي عقده الإمام الترمذي، وهو الباب السادس، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخضاب كما هو معلوم هو تغيير بياض الشيب بالحناء والكتم أو بالحناء فقط، لكن الغالب أنه بالحناء والكتم حتى يخفف هذا على هذا. ويعني الأحاديث السابقة فيها أن هناك يعني خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يخضب. ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف في هذه المسألة، وقال إن من الصحابة من قال لم يخضب، وهو أنس رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه وجماعة قال خضب. فيعني وجه الجمع بينهما يعني بين أقوالهم، ليس بينها تعارض، أن من أثبت الخضاب أن من أثبت الخضاب محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطيب وكان يكثر من الدهن، يعني يدهن رأسه فيحمر شعره، فيظن بعضهم أنه خضب ولم يخضب، أنه خضب ولم يخضب، هذا توجيه. وبعض أهل العلم يقول المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت أنه خضب خلص هذا نعم أنه خضب وهو مقدم على النافي، يعني هذان توجيهان. التوجيه الأول أن يقال إن من أثبت الخضاب لما رأى أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حمرة بسبب الدهن أو بسبب الطيب قال إنه خضب وهو لم يخضب، هذا أمر، يعني هذا توجيه. التوجيه الثاني يعني وبهذا لا يعارض قول من قال إنه خضب إنه لم يخضب. التوجيه الثاني أن يقال إن المثبت مقدم على النافي، فنقول نعم إنه عليه الصلاة والسلام خضب فالمثبت مقدم على النافي، لكن التوجيه الأول هو الأقرب، التوجيه الأول هو الأقرب وهو الأرجح، رجحه كثير من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام ما خضب وإنما كان شعر شيبه أحمر أو يعني رؤيا فيه حمرة بسبب إما الدهن مما يكثر من الطيب، إما من الدهن عندما يسرح شعره ويرجله، وإما من الطيب. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطيب، كان يكثر من الطيب وكان محبوبا إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى اللي هو الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، وأفسر يعني أكثر بيانا وإيضاحا، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، لم يبلغ، يعني أن شيبه كان قليلا. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي، فهذه رواية أخرى لحديث أبي رمثة التيمي. قال هنا أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا، يعني أراد أن يعني أراد عليه الصلاة والسلام السؤال والمعرفة، قال ابنك هذا؟ قال نعم أشهد به، يعني تأكيد أنه هذا ابنه. وفي هذا كما يقول بعض أهل العلم اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير إلى مجالس العلماء، هذه لا شك فيها فائدة، زيادة الإيمان زيادة العلم، كيف عاد يعني مثل ما صنع الصحابة رضي الله عنهم في اصطحاب أبنائهم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الآن أحدنا يذهب بأبنائه إلى مجالس العلماء أو زيارة العلماء حتى في بيوتهم، زيارة العلماء ومجالستهم فيها خير كثير، فيها حب أهل العلم ومجالس العلماء والارتباط بها والإفادة منها، وكم قد حصل لله الحمد ويحصل من هذا خير كثير. ولذلك الآن لما نقرأ في تراجم العلماء وقد ذهب بابنه وهو صغير وقال فلان قد حضرت مجلس فلان مع أبي وأنا صغير، فهذا لا شك له تأثير في التربية وفي التوجيه، رؤية الصالحين تزيد الإيمان وتعين على الخير. وقد جاء أحدهم إلى الحسن البصري فقال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. نسأل الله عز وجل أن يعني يصلح لنا ولكم الذرية والأهل، إنه لذلك والقادر عليه. المهم قال عليه الصلاة والسلام نعم قال عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني أنه لو حصل جناية منه فهي على نفسه، ولو حصل منك أيها الأب جناية فهي عليك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يعني كان وهذا قول عليه الصلاة والسلام قطع ما كان عليه أهل الجاهلية من الثأر، فأنه معروف كان في الجاهلية إذا واحد قتل شخص يذهبون ويقتلون أباه وأخاه وعمه، وتجي مشاكل يعني كثيرة كلها بسبب هذا الأمر، ويقتل وتكون حروب بين القبائل. الإسلام أبطل هذا الشيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا يجني عليك ولا تجني عليك. كل إنسان يتحمل روايته. المهم هنا في هذه الرواية قال: ورأيت الشيب أحمر، ورأيت الشيب أحمر. فهذه على كل حال تستقيم مع الروايات الأخرى، وهو أن يعني كما قلنا أن هذا إما أنه من أثر الدهن أو من أثر الطيب، وكان يكثر منه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب في الجمع بين الروايات، لأنه عليه الصلاة والسلام كان شيبه قليلا ولم يبلغ كثيرا. هنا صرح قال: أبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي. يثرب هذه هي اسم المدينة قبل أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسميها يعني قبل أن تسمى بالمدينة والدار وغير ذلك. وتيم هذه إحدى القبائل. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال: أخبرني أبي عن شريك عن عثمان قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله، ويعني هو سيء الحفظ، ولذلك حكم عليه جماعة من العلم بأنه ضعيف، لكن هذا الحديث وصله البخاري وغيره من حديث عثمان بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. فدل هذا على يعني قال أبو عيسى وروى أبو عوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن نواب عن أم سلمة. نعم، هذا هو الذي في صحيح البخاري، هذا الذي هو في صحيح البخاري، والصواب أنه من مسند أم سلمة رضي الله عنها. وعلى كل حال يعني هذا دل يعني قول آخر، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا ما أخبرت به أم سلمة وأخرجته، أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخضوبا فيه خضاب. فعلى كل حال إما أن يقال إن هذا بسبب الدهن أو بسبب الطيب، هذا توجيه، وإما أن المثبت مقدم على النافي، والله أعلم. والتوجيه الأول هو المشهور في كتب أهل العلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن هارون قال: أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة مثل وزن دحرجة امرأة بشير بن الخصاصية مثل كراهية، قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ، يعني شيخ الترمذي، وهو إبراهيم بن هارون، وهو إبراهيم بن هارون. الحديث ضعيف، فيه النضر بن زرارة وهو مستور، ويحيى هنا في نعم قال نعم أن وفيه أبو جناب يحيى ابن أبي حية وهو مدلس، فالحديث ضعيف. أبو جناب هذا يحيى ابن أبي حية مدلس، والنضر بن زرارة وهو مستور. فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف، والمقصود هنا ردغ أو ردع. الردغ هو الصبغ من زعفران أو ورس من الزعفران، والردغ هو لطخات. الردع هو الصبغ من الزعفران، والردغ لطخات خفيفة من الصبغ من الحناء أو الزعفران أيضا، يعني هو يطلق هذا على هذا، يطلق على هذا. فذكرت هي أنها رأت قطعة من حناء مجتمعة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قيل إن هذه القطعة أو هذه الردغة أو الردعة قد لا تكون يعني خضابا للشيء، بل قد يكون عليه الصلاة والسلام وضعه للتداوي، وهذا أمر معلوم يعني يتداوى بالحناء، يوضع إذا خاص الإنسان في حرارة ليبرد عنه، وقد يكون أيضا لمداواة الجلد أو الرأس ونحو ذلك، فهذا محمول عليه مع أن الحديث فيه ضعف. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا مخضوبا. الحديث صحيح على شرط مسلم، وقد تفرد به الترمذي، ويؤيد أيضا قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا مخضوبا. وهذا يعني حديث صحيح. فعلى كل حال يعني قد يكون في هذا مخالفة لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث كما يقول بعضهم محمول على أمرين، محمول على إما أن يقال أنه مخالف لما رواه عنه الثقات أمثال محمد بن سيرين وثابت وقتادة، كلهم رووا عن أنس أنه جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، فروايته لا تعارض رواية هؤلاء الثقات الذين رووا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وهنا قال إنه رآه مخضوبا. فعلى كل حال هذه رواية حميد عن أنس لا تعارض رواية الثقات الذين نفوا هذا الشيء. هذا توجيه. التوجيه الثاني ما قاله الإمام النووي رحمه الله، قال: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق. وهذا يعني كما قلت هذا توجيه ثاني ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال إنه عليه الصلاة والسلام خضب، وهذا قليل جدا قليل، والأكثر يعني نعيد عبارته، قال: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت، بس وقت يعني زمن يسير، دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق. نعم كلهم صادقون رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال يعني هذا هو خلاصة ما جاء في هذا الباب، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ونلتقي على خير بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.